ملكه مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كلها
يا مكان فيها مهان.
سادة الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة على الهواء مباشرة من شاشة قناة صفا، قناة أهل السنة في كل مكان، عن تونس الشقيقة الحبيبة، وتحديدا واقع التشيع في هذا القطر العربي الإسلامي، يعني الكبير مكانة الصغير حجما، ولماذا وصل إليه الإيرانيون الصفويون، ولماذا تونس تحديدا أو شمال إفريقيا التي بدأوا ينتشرون فيها كسرطان، سرطان خبيث، بدأوا بالجزائر ثم تونس، حاولوا في المغرب لكن ملكها يعني طردهم شر طردة، والآن يحاولون في تونس أو في ثورات الربيع العربي ما بعد نجاحها. حول واقع التشيع في تونس مشاهدي الكرام تدور حلقة اليوم من بعد الثورة، وفي قسمها الثاني بعد الفاصل تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا حول هذه المسألة. ويعني نطمئن يعني مشاهدي الكرام من ضيفينا الكريمين، عرفنا أنه ليس هناك ما يسمى بالتشيع في تونس، ولا يمكن أن نقرن اسم تونس بالشيعة، يعني هذا لا يليق بدولة إسلامية سنية كتونس. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ الدكتور محمد خوجة رئيس جبهة الإصلاح بتونس، مرحبا بك دكتور.
أهلا بك محمد، استضافة.
أيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي، المفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، مرحبا بك دكتور.
أهلا
محمد. نبدأ معك دكتور أكرم تأصيلا لما سنطرحه على الدكتور خوجة. عايز أسأل عن مكانة إيران في النظام الدولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد طرحنا هذا بالأمس ولم نلحق لنؤصل هذه المكانة، ومن الضرورة تأصيل مكانة إيران في النظام الدولي، خاصة بعد اتضاح الدور الإيراني إقليميا ودوليا. إيران في بنية النظام الدولي الآن هي الأداة الأكثر جدوى بالنسبة لاستقرار النظام الإقليمي الدولي من إسرائيل.
تمام.
أقوى. لماذا أقوى؟ لأن إيران كما تعلم هناك جوار شيعي في الكثير من الدول العربية، الجزيرة العربية ثمة جوار شيعي. في اليمن ثمة جوار شيعي.
صناعتها صناعة.
لا، هو موجود حقيقة. موجود، يعني الحوثية الزيدية ليست شيعة. لكن في نطاق الزيدية هناك فخذ يسمى الجارودية قديم.
الذي تحول الى اثنا عشرية بعد
ذلك. نعم، هذا هو الذي اصبح الان اليد الباطشة لايران في اليمن والمهددة لليمن حقيقة، لان اذرع امتدت كما قلنا يعني معظم المدن اليمنية، وحتى مدن لم يكن لهم فيها اثر على الاطلاق الان هو يدخلها ويستوطن فيها. هناك جوار شيعي في يعني في في الدول، بعض الدول الاسلامية مثل باكستان مثل افغانستان. ف كما تعلم إسرائيل عدو عقدي مكشوف، لكن
خلص اليهود أعداء.
أيوة، الشيعة
في خلاف.
في خلاف.
ناس يقول لك دخولنا، ناس يقول لك مسلمين، ناس يقول لك لا مش مسلمين.
قلنا في مستوى العلم، في مستوى العلوم الشرعية، في مستوى العقيدة بالنسبة للعلماء ليس هناك خلاف حقيقة. لكن الخلاف هو في مستوى الثقافة الشعبية وفي مستوى الأداء السياسي لبعض القوى والجماعات.
تقصد أن علماء السنة أجمعوا أنهم ليسوا من المسلمين؟
علماء السنة يعلمون علم اليقين ما هو التشيع وما هي السنة وما هي العقيدة الصحيحة وهي العقيدة المحرفة، يعلمون هذا. لا خوف من العلماء يعني من الموقف الشرعي في هذا السياق.
الخلافات وما مش عالم من علمائنا ولا مفتي من مفتينا الشرعيين طلع كفر بشار ليه؟ وهو نصيري كمان. يعني
هم حقيقة هناك من كفر وصدرت بيانات.
لا بس لم تصدر عن مؤسسات رسمية.
أيوة، بالإجمال الموقف من النصيرية ومن بشار الأسد ما زال يعني بالقطارة حتى هذه اللحظة، حتى من جماعات تعلم علم اليقين ما هو الموقف العقدي من النصيرية ومع ذلك لا تكفرها، وبالتالي لا تكفر بشار، بل تتعامل في بياناتها على أن بشار الأسد مجرم. وهو توصيف سياسي.
بتقول كده يقول لك المجرم بشار الأسد.
أيوة.
طب نعود إلى إيران أكثر فائدة من إسرائيل.
قلنا لأمريكا ونظام الدولة. إسرائيل عدو مكشوف. عدو عقدي مكشوف بينما إيران عدو عقدي ملتبس شعبيا في الثقافة الشعبية ملتبس في 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 الموقف السياسي للنظم وحتى لبعض الأحزاب والجماعات والأقليات ملتبس وبالتالي هذا الالتباس هو الذي مكن إيران من الاختراق. الآن ما قيمة يعني إسرائيل إذا استطاعت إيران أن تخترق لأنه الهدف الأساس هو محاربة الإسلام تاريخيا
للاثنين
الإسلام السني. الإسلام السني
أنا أقصد يعني سواء من إيران أو من إسرائيل الاثنين نعم هدفهم محاربة الإسلام.
نعم هدف الحضارة القائمة حاليا أقيمت على أنقاض وأشلاء العالم الإسلامي هذه هي الحقيقة يعني الصارخة. الآن جاءوا بإسرائيل كأحد مرابط النظام الدولي ورابط النظام الدولي بإسرائيل إضافة إلى المربط الطائفي والمربط العقدي لكن المربط الطائفي الآن يختل وبالتالي أنت بحاجة إلى تقوية النظام. زد على ذلك أن الرأسمالية واليهودية أفسدت في النظام الدولي والنظام الاقتصادي حتى بلغ الفساد في يعني أقاصي الأرض وبلغت عملية تراكم الأموال وكنز الأموال وحصرها بيد يعني نقول 4-5% من سكان الكرة الأرضية هم الذين يملكون 90-95% من رأس المال
الرأس المال المتوحش.
نعم الرأس المال المتوحش ومنه الرأس مال الأمن المتوحش والرأس مال العسكري المتوحش. إذا أنت الآن في 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 مأزق لكن هذا المأزق أو هذا الفساد الذي حصل على مستوى الكرة الأرضية والذي يعني جرد الفلسفات حتى من موضوعيتها ولم تعد الفلسفات وضعية قيمة تذكر في إدارة النظام الدولي وبات النظام الدولي في خطر ظهرت هناك على حين غفلة منا حقيقة المسألة الشيعية وهي حقيقة مش المسألة الشيعية هي المسألة الصفوية على وجه التحديد المسألة الشيعية تمتطى من قبل المشروع الصفوي لتحقيق أغراض أخرى المسألة الصفوية تريد الانتقام الثأر وبالتالي هي تلتقي مع
اليهود
تلتقي مع النظام الدولي المهيمن في السيطرة على قلب العالم الإسلامي الذي هو العالم العربي هنا من الأجدى من الأربح للرأسمال إسرائيل التي كشفت وانكشفت واستنزفت تقريبا
وأصبحت مكروهة في المنطقة
لم تعد بتلك القوة إسرائيل التي تمكنها كما كان فيما مضى يعني تروح وتجيء وتغدو وتجيء وتصول وتجول في البلدان العربية لم يعد بإمكانها فعل هذا على الإطلاق ولعلك لاحظت حرب غزة الأخيرة يعني كان هناك نوع من التغير لا نقول استراتيجي ولا نقول حتى تكتيكي لكن كان هناك مؤشر
اهدي بقى
انا هناك مؤشرات كثيره ايضا اليهود يشعرون ان النظام الدولي يتفكك ويشعرون انهم هم في وضع خطر جدا وبالتالي لاول مره يناقشوا مصير اسرائيل في سنه يمكن 2011 اظن في 14 والى 16 ناقشوا مصير اسرائيل وال15 سنه الماضيه فرضوا من القوانين العنصريه ما يشيء له الولدان وطالبوا الفلسطينيين باقامه دوله بالاعتراف بيهوديه
الدوله
وهذا يعني أنهم يتجهون نحو الجيتو وهذا ما يتخوفون منه والجيتو في العقلية اليهودية يؤدي أو يؤول بالنهاية إلى الإبادة يؤدي إلى الانهيار إلى يعني الجيتو هو الحصن الذي
عايز أتكلم عن إيران ومن يدعمها
الآن إيران في مثل هذه الحالة صارت أربح للنظام الدولي من إسرائيل لذلك ما يعتقد البعض أن هناك صراع بين
إيران والغرب
بين الغرب وإيران هذا الكلام ليس صحيح لأن الصراع الأساسي هو أن إسرائيل التي يعني تشعر بالعمق أنها مكانتها تضعف في النظام الدولي تضعف في المنطقة بدأت تخشى نفسها وتنحصر في إطار جيتو وتحرض الغرب أمريكا وأوروبا على ضرب إيران على ضرب إيران كي تضعف إيران وتثبت أنها هي الأجدى والرعاية من إيران
لأن ضرب إيران ليس خوفا من إيران لتضربها لكن لإضعاف إيران حتى تستعيد مكانتها الأولى
لإضعافها حتى تستمر هي النظرية وهذا هو الإشكال الحالي الموجود في الصراع الدولي حاليا لذلك إيران أقوى في اختراق العالم العربي في اختراق العالم الإسلامي في إيذاء العالم العربي وفي إيذاء العالم الإسلامي أيضا
بغباء نحن دولنا مفتوح
وبجوارها الجغرافي أيضا
طيب دكتور خودة يعني التشيع في تونس يعني واقع التشيع في تونس
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين هو تونس كانت في فترة من الفترات كانت هناك دولة شيعية فاطمية، بالتالي
لابد أن تركت أثر.
لا نستغرب، لا نستغرب من وجود بعض الشيعيين في تونس، وأصل الشيعيين في التشيع في تونس هو من نظام بن علي، من حكم بن علي. بن علي هو اللي يسر دخول الشيعة في تونس، تسهيل تكوين الجمعيات وتسهيل الدخول الشيعة الإيرانيين إلى تونس مع المبادلات التجارية والثقافية إلى آخره. بالتالي هم موجودون في تونس، لكن ليس بالعدد الكثير اللي يخيف الناس. وتواجدهم في الوقت الحاضر هو بحكم فتح باب الحريات، بالتالي الحريات تقول حرية المعتقد، حرية التنظم، وحرية إعطاء الآراء في كل المجالات. طبعا نجد بعض التجمعات في بعض المدن في تونس، نجد كذلك بعض الأحزاب التي لها مرجعية شيعية
في تونس،
نعم، أو متعاطفة مع المذهب الشيعي الشيعة.
طب هل ترى العلاقة قائمة بين الصوفية تصوف التشيع في تونس؟
الصوفية؟ الصوفية والشيعة؟ لا، يمكن وقع اختراق الصوفية، وقع اختراق بعض الأحزاب من طرف الشيعة، اختراق بعض حتى الأحزاب الإسلامية بالمطلق أنهم أخواننا في الدين إلى آخره. لكن هذا ليس مهم بالنسبة للساحة السياسية. الأخطر هو المسألة العقدية العقائدية. يعني نعرف أن فرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة، نحن مذهب المالكي منتشر في تونس مع المذهب الحنفي، هو من هما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ومن السلف الصالح، بالتالي من أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. وعقيدة الشيعة هي تختلف، وفي كثير من المسائل
هم دين جديد
تناقض القيم الإسلامية وتناقض حتى التعاليم الإسلامية. كذلك شيء مخطر هو عدم احترام الصحابة وسب الصحابة وتشويه سمعة الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال،
لا يقبل في المجتمع.
زوجات الرسول هم أمهات المؤمنين، ومن سب أمه فقد عق والديه. بالتالي كيف نرضى بهذا الأمر؟ هو أمر واقع صحيح، لكن نحن لا ليس لنا أي عداوة مع أي شخص.
طب دكتور خوجة، يعني
على شرط لابد من احترام عقيدة المجتمع، عقيدة أغلبية المجتمع المسلم. المجتمع السني تريد أن تكون شيعي، كن شيعي، لكن لا تقدح في عقيدة المجتمع، لا تقدح في مقدسات المجتمع المسلم السني. وأول مقدساتهم هما احترام الصحابة، لا نقدس الصحابة، لكن لابد من احترام مقامهم عند المسلمين السنيين، لابد من احترام زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لابد أن يقع الاعتبار به.
نعم. طيب، شهد الكرام، يمكن دكتور أكرم قال في يعني تأصيله لإيران في النظام الدولي أن هي أنفع من إسرائيل. بالفعل هي فزاعة، فبالتالي بياخدوا من الخليجيين على حس إيران وفزاعة إيران فلوس، أما إسرائيل بيدوها معونات بدون تفاصيل. طبعا
اسمحني أعقب على ما قاله الدكتور محمد.
فضل.
يعني الشخصية التونسية تاريخيا شخصية مسالمة، ليست عدوانية وليست حتى صدامية، وبالتالي تتقبل. الآن إذا لاحظت الدكتور محمد تحدث بكلمة مفتاح، قال أن الأنشطة الشيعية في تونس تجري تحت عنوان الحريات. لكن الحريات هنا لما الحريات؟ لأنه من المفترض أنه يعني لكم دينكم واليدين. طب لنا لكم دينكم واليدين فيما هو موجود، لكن هل يسمح مثلا بالتبشير النصراني قانونا حتى يسمح بالتبشير الشيعي؟ ماذا يعني هذا ما
بالعكس ده التبشير النصراني لو سمح به لن يسبوا رموزنا أيوة. انما التبشير الشيعي ولو تركوا الشيعة هيسبوا رموزنا بحجة المسلمين
أيوة. الشخصية التونسية ايضا بحكم انها شخصية مسالمة فهي لغتها فيما يتعلق في التشيع هي لغة الحداثة لغة العقل وليست اللغة العقدية
تسامحية
يعني الرد على المسألة يعني التونسي يمكن يتحدث معك ويسمعك للآخر لكن يرد عليك بالعقل وليس يرد عليك بالعقيدة إلا طبعا المجموعات الإسلامية المتخصصة والنخب يعني وطلبة العلم والمشايخ والعلماء هؤلاء لغتهم عقدية لا شك لكن لغة العامة من الناس ليست لغة عقدية وهي ليست لغة تستطيع أن تقارن حتى بلغة يعني أهل مصر مثلا أو أهل الأردن أو أهل الشام لا هي لغة أقرب إلى العقل وأقرب إلى الحداثة وبالتالي أقرب إلى الحجة والبرهان والمنطق من هنا التشيع يصعب مروره حتى بمستوى العقل في تونس يصعب مروره إذن ما الذي يجعل التشيع أو الحسينيات تقام في تونس لابد من وجود أطراف أو جهات أخرى تسمح أو
ترعى هذا التشيع
أو ترعى هذا التشيع
وتدفع الأموال من أجل أن
ينتشر هنا الإشكال الموجود من هو المسؤول لما أنا أعلم جيدا أنا درست في تونس يعني فترة طويلة جدا كنت في تونس وأعلم جيدا عندما صعد زين العابدين بن علي إلى الحكم كان يعني كانت الحرب معلنة على إيران وحتى وصلت إلى حد قطع العلاقات مع إيران ومع السودان باعتبارهم أيضا حليفين لكن فيما بعد انقلبت المسألة وصارت يعني في عهد بن علي رعاية أو غض طرف لمسألة التشيع في تونس طيب فهمنا هذا الكلام طب لما يستمر هذا الكلام حتى بعد الثورة بعد الثورة كما تعلم الذي يحكم يعني
قوى
هي حقيقة مش إسلاميين ويحكم هذا ويحكم ذاك يعني في عملية توافقية لكن إذا كان مثلا العلمانيون أو الليبراليون في تونس لا يأبهوا لمسألة التشيع أو مسألة العقيدة فهناك قوى إسلامية موجودة بالحكم وهذا يجري تحت أعينها لماذا تصمت وإلا فمن الذي يرعى التشيع في تونس ومن الذي يسمح ومن الذي يعطي رخص البناء ومن الذي يسمح بأن تعقد الاجتماعات جهارا نهارا والمؤتمرات جهارا نهارا ذاك هو السؤال المطروح وبالتالي ثمة اتهام لا يجوز أن يسمح للتشيع والمشروع الصفوي أن يدخل بحجة الحريات لأنها ستؤدي بالنهاية بالمنطق السياسي السائد إلى تحالفات وهي حقيقة واقع في نطاق تحالفات
وإذا دخل يبقى في دماء
نعم بالنهاية أنتم يعني تتجرون المجتمع إلى صدامات ما بين المسلمين أنفسهم لأن شمال أفريقيا كله يعني سنة والغالبية الساحقة منه على المذهب المالكي أصلا والمذهب المالكي متشدد يعني بين قوسين يعني المغاربة بشكل عام يتعصبون للمالكية فبأي منطق تأتي يعني وتعطيهم التشيع وتقنع مالكي بأن يتشيع هو لا يتنصر هو لا يتهود بالرغم انه موجودين في افريقيا وموجودين في اوروبا وموجودين في امريكا ومع ذلك كان يحافظوا على دينهم وكما قال يعني احد اخواننا من التوانسه يعني فاجانا من كلام قال لي حتى اصحاب الحانات صوتوا للاسلاميين لانه فطرتهم لا تقبل والأسوأ من يعني الاطرف من هذا ان اصلا شمال افريقيا لم يعد بها نصارى الا بقايا المعمرين منذ المؤتمر الإفخارست الذي عقد في الجزائر في شمال أفريقيا ومنذ ذلك الوقت يعني أبعد النصارى من كل شمال أفريقيا بقي فقط بقايا المعمرين الآن هذا المؤتمر الإفخارست في زمن الحكم العثماني أواخر الحكم العثماني لم يعد هناك إذن الموجود هم بقايا معمرين لا خلاف عليهم ولم يؤثروا في المجتمع التونسي ولم
أخذ من كلامك للدكتور خوجة يعني لماذا تسمحون بهذا المد وهذا السرطان الخبيث الذي يؤدي في النهاية إلى تصادم بين من يسمون أنفسهم مسلمين وهم ليسوا على ديننا من الشيعة؟
طيب أنا أوضح بعض النقاط. بالنسبة للمسيحيين هناك في الوقت الحاضر بعض الشباب اللي كان مسلم وتنصر موجود هذا
لكن ما عنده دين مش طائفة أو شريحة يعني
هم موجودون في تونس ليس من بقايا المعمرين لكن من الشباب التونسي الذي عاش في أوروبا وعاش في أمريكا ووصلته الدعوة النصرانية وتنصر
صحيح
تنصر عن عقيدة أو عن
مصالح
مادية ومصالح شرب الخمر أكل الخنزير ولا المعاشرة الجنسية الحرة هذه شيء آخر، لكن هو موجود عدد منهم. شيء آخر، الشيعة لا يأتون إلى التونسي المالكي ويقولوا تشيع وأصبح شيعي، لا، هو يأتون من 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 أبواب أخرى، من ما في تغطية ومخالطة للمذهب المالكي مثلا. يأتوا لكم ويقولهم أنصار أهل البيت، وأهل البيت هم أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هم يحاولون الاستعطاف والتدرج بهؤلاء ضعاف الإيمان إلى التشيع، حتى يسمون حتى يتشيعوا. لماذا نتركهم؟
طب قبل أن تجيب على هذا السؤال، يعني ما هي وسائل التوغل في المجتمع التونسي
بالنسبة
للشيعة؟
للشيعة هي هذه،
يعني إيه تاني غير حب آل البيت؟ المال مثلا؟
المال،
من ينفقه يعني؟ وأي مؤسسات أصلا؟
طبعهم
لماذا لا تفضح هذه المؤسسات؟ يعني عندنا في مصر في جهد أهلي، يعني أي مؤسسة شيعية خلاص يتم القضاء عليها أيا كانت، حتى لو مرخصة من الدولة،
لابد من إيجاد قانون. بالتالي تونس هي دولة القانون كما يقال. بالتالي من تقدم بالترخيص لتكوين جمعية ولو هي لها مرجعية شيعية،
طب على تصالح الحكومة القائمة إلغاء هذه التراخيص التي تقوم على الطائفية؟
لابد من إيجاد قانون، هو مخالف القانون. إذا كان خالفت القانون ستقوم المعركة بين المدافعين على الحريات العامة والمدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية المعتقد وحرية تكوين الجمعيات وتكوين تكوين الأحزاب. لابد من
هذا مسلم، يعني ليس دين سماوي. يعني احنا عندنا حتى في الدستور المصري قال لك اصحاب الدينات الثلاث، اي حد يطلع يقول انا شيعي لا مكان له في مصر، تبقى للدستور.
لابد من
يعني التشيع ليس دين،
هو مذهب، يقول هو مذهب
ولا مذهب، هو فرقة من المسلمين،
هو يقول هو تقارب بين المذاهب، ايجاد كتب التقارب بين المذاهب السنية والمذاهب الشيعية وسمي بالمذهب الخامس. وبالتالي هذه هي المغالطة بالنسبة لل التونسي ضعيف الإيمان وضعيف
الذي لا يفهم يعني من هو،
وضعيفنا في المعلومات التاريخية للتاريخ الإسلامي. بتأتيه من مداخل هذه، مداخل المال ومداخل العاطفة لحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب أهل البيت، هذا المدخل. ثم تطور به تدريجيا وتدفق الأموال وتدفق المرافق والسفر الى الخارج حتى يتشبع بالمذهب الشيعي في
ايران،
في ايران او في العراق اذا كان اسمع ذلك.
لماذا تتركون بعد سؤالك؟
كانت هناك كثير، ان في اول الثوره، الثوره الايرانيه، كنا نظنها ثوره اسلاميه وتعاطفنا معها بحكم ان هذه الثوره ازالت
حكم الشاه،
حكم الشاه الاستبدادي، وكان كنا نعرف ما هو حكم الشاه الاستبدادي، وفرحنا بهذه الثورة لأنها أزالت الاستبداد، وكنا نتشوق إلى إزالة الاستبداد في تونس في حكم بورقيبة في ذلك الفترة، ثم في حكم بن علي. لكن انكشف أن هؤلاء الشيعة الإيرانيين بالأخص لا يريدون الوقوف مع الثوريين لإزالة الاستبداد، لا، هم يريدون لهم
أجندة خاصة،
أجندة خاصة بهم، هو يريدون المذهب الشيعي يدخل في تونس عن طريق هؤلاء الثوريين. كثير من الشباب ذهب إلى إيران وفاهم أنه يتعلم ليصبح شيعي، فأطردوا من إيران لأنه لا يقبلون التشيع. هم أتوا إلى إيران لدراسة كيفية الثوري، الفكر الثوري الإيراني، كيف وصل إلى اقتلاع جذور الملك الاستبدادي هذا من إيران الكبيرة. وحتى نكون احنا نشارك في هذه الثورة التونسية في تلك الفترة، في آخر السبعينات في أول الثمانينات.
طيب لماذا تركتوهم بقى أو تتركوهم؟ ده سؤال الدكتور.
لا لا نترك، ليس لأيدينا أي سلطة، لا حدا نترك أو لا نترك.
لو سمحت أخي محمد، يعني دكتور، يعني أنا لا أعلم أن هناك آليات للاختراق،
والأليات إلى حد كبير متشابهة في كل البلدان. أنا درست أليات التشيع، درستها في السعودية، درستها في لبنان، درستها في بعض مناطق آسيا وفي ليبيا مختلفة قليلا، لكن في تونس لا أدري حتى هذه اللحظة لأنني لم أتابع الموضوع في آسيا. لكن ثمة فرق بين أن أتيك بغطاء معين وأنا أعرف كيف يأتون الشيعة في أغطيتهم ولا أعرف ما هي الآيات التي يستعملونها ويستغل الناس ويتدرجون، لكن هذا موضوع. وموضوع التواطؤ على إيجاد حسين، ثمة حسينية بنيت، ثمة رخصة، هذا ليس عملية تدرج، ثمة معلم شيعي. هنا السؤال، من المسؤول عن هذا؟ يعني أن يسمحون بوضع قواعد للتشيع، قواعد الاختراق، قواعد للتسلع، قواعد للتدريب. هذه الحسينيات
هي مسؤولية الحكومة، مسؤولية السلطة.
ما ذاك هو السؤال الذي يطرح عندما تبنى.
من المسؤول في الحكومة؟ هي بنيت بعد الثورة.
أيوة نعم، بعد
الثورة.
عندما بنيت هذه الحسينيات، إذا هناك لا نقول فقط غط طرف، هناك رخصة أعطيت. من هو المسؤول عن إعطاء الرخصة؟ ومن هو المسؤول عن توضيع معالم المذهب الصفوي؟
وخد كام؟
ذاك هو السؤال.
أكيد مرتشي.
هلا الباقين أنك تستعمل آليات لتشيع الناس موضوع تاني، لكن أنا أعطيك مثال. مثلا في الكويت 3000 حسينية ليست معالمها بارزة كلها، لكن ثمة 3000 حسينية. كم نسبتهم حتى يبدو 3000 حسينية؟
زي ما يطلعوش 100,000
زي مصر. عندنا في الكنيسة الأرثوذكسية عن الأخبار عندنا أديرة تتسع يعني أحدها إلى 24 مليون مصلي بحجم المصلى الإسلامي، لمن كل المسيحيين في مصر 5 مليون بكل الطوائف. فذمة إشكاليات تطرح في هذا السياق. يعني أنا غدا يستقر المشروع الصفوي في إيران، يتوضع عبر مثل هذه، ثم يقول لك أنا لدي متشيعين، لدي مصلين،
لدي فئة لازم أحميها في تونس،
لدي فئة لازم أحميها، لدي أقلية، وبالتالي أنا أؤثر على الدستور، أؤثر على القوانين، أؤثر على كل شيء. إذا أنا أعطيه يعني وضع حسينية في أي بلد إسلامي سني كمن يضع مستوطنة أو مسمار في أرض ثم يحوله إلى فيما بعد إلى مستوطنة. والوقت لا يطول في مثل هذا السياق طالما توفرت الأموال وازدادت الأحوال سوءا، وبالتالي يمكن استغلال الناس، يمكن استغلال الناس وجهل الناس. يعني في الجزائر يقولون لهم نحن شافعيين، ومفكروا الشيعة شافعي. يعني تخيل، هم يستغلون الجهل ويستغلون بساطة الناس ويستغلون أن الناس أصلا لغتها ليست عقدية. الناس الأمة الإسلامية الغالبية الصحيحة منها تدين بالإسلام طقوسا وليس اعتقادا.
نعم.
هم يعني العقيدة لا أحد يعرفها كثيرا، هو يتعبد الله كما سمع وكما رأى وكما يعني يشاهد، لكن لا يعرف مثلا عقائد الإسلام، لا يعرف الفرق بين الفرق، لا يعرف. هذا ليست مسؤولية المواطن، هذه مسؤولية ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر المعني بتوضيح هذه الأمور يغض الطرف قصدا أو عرضا عن وجود حسينيات أو جهلا عن وجود حسينيات، لا يمكن أن يكون جهلا، لأنه لديه مؤسسات ولديه علماء
أمنية. نعم.
ولديه بلديات ولديه تدقيقات ومسائل قانونية، وبالتالي هو يعلم علم اليقين أن هذه حسينية وأن هذا هدفها سيكون كذا وكذا. لما تسمح بها؟ لما توضع قواعد وأدوات قوة المشروع الصفوي على الأرض؟ ذاك هو السؤال. لذلك السلطة هي التي تتحمل المسؤولية، وكل سلطة في البلاد في أي بلد إسلامي تقبل بهذا الأمر فهي ضالعة في إيذاء الأمة، إن ليس الآن فبعد غد.
ولعل سوريا قريبة مننا. طب لماذا وأنتم في جبهة الإصلاح دكتور خوجة لا تعملون على فتح هذا الملف في تونس؟ يعني عندنا هناك السلفيين في تونس، في مصر هناك فصائل إسلامية كثيرة، حينما يشمون رائحة التشيع بالنعال على رؤوسهم بعيدا عن الدولة ولا الشرطة ولا القانون.
طبعا احنا لا ندعو إلى استعمال القوة والعنف. احنا من دورنا هو الاصلاح، والاصلاح لا ياتي بالالزام، هذا دور السلطه، ولو السلطه هي في
لا انا لا اقول لا اقول بالعنف، لكن اقول إيه؟ لماذا انتم لا تتحسسون كما يقول دكتور اكرم؟ من الذي استخرج التصريح لهذه الحسينيه الرخصه بالبناء وفي اي المؤسسات؟ مجلس محلي ايه؟ مجلس مدينه ايه؟ حي ايه؟ مين في التنظيم؟ مين في وهكذا؟
اذا كنا حسينيه لا يعني هذا انها معلنه على العلن. ما في بيت من البيوت أنشأ حسينية، ليست هي حسينية كما حسينية
إلى أن ثلاث حسينيات في القيروان. معلنة.
ليس معلنة، ليس كمساجد معروفة. أعرف أن هناك عدد من من الشيعة، وهذا ليس دور الأحزاب ودور الجمعيات، هذا دور السلطة.
أنتم كأحزاب أبلغوا صوتكم؟
لا، إحنا أبلغنا صوتنا ووقعت الاتصالات،
سجلوا أعتراضكم.
وهناك حتى هناك جمعية للتصدي للمد الشيعي، واتضح فيما بعد أنها لا تدافع عن الشيعة ولكن تؤيد الشيعة.
هذه أحد أساليب الاختراق دكتور أنكر بتكلم عنها.
هي تأخذ الملفات حتى تعرف ما
من هم الشيعة لتساعدهم.
تساعدهم.
طيب نأخذ فاصل. ويعني هذا ما قال الدكتور خوجة، يعني تخيلوا عاملين جمعية للتصدي للمد الشيعي، فإذا بهم يطلعوا شيعة على أساس إن إيه الناس يروحوا يفتنوا على الشيعة فيحتضنوهم ويتبنوهم ويساعدوهم، يبنوا لهم بيوت، يدوهم فلوس، ويأخذوهم إيران يتعلموا في قم المكدسة. وكانت مكان لزبالة وقمامة الجيش الإسلامي. فاصل ونعود اللقاء بضيفينا الكريمين وهذه الحلقة عن التشيع في تونس.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها من وكان.
مشاهدي الكرام، مجدد التحية لحضراتكم وجديدة لضيفي الكرمين الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الإسلامي الكبير، عضو الأمانة العامة المنتدى للمفكرين المسلمين. جد لك تحية دكتور. أيضا مجددة لضيفي الكريم الدكتور محمد خوجة رئيس جبهة الإصلاح بتونس.
جد لك تحية دكتور.
دكتور أكرم، يعني على ذكر التشيع، هل بقي شيء في مكانة إيران في النظام الدولي؟
لا، احنا قلنا ان
خلاص يعني لم يبقى شيء. انا التشيع بقى في شمال افريقيا، نبدا بتونس.
تونس عند الدكتور محمد يعني.
لا، ما انا يعني خلينا في مصر.
شوف، التشيع في الشمال يعني التشيع هو يعني تيار صفوي دائم
مشروع، يعني
مشروع، وبالتالي له حضور في الجزيرة العربية، له حضور في شرق إيران، في أفغانستان، وفي آسيا، في مناطق آسيا الوسطى، له حضور في كل بقعة العالم. الآن حضوره في شمال أفريقيا كائن، لكن مثلا في ليبيا ليس كائن بمنطق، بالرغم أن القذافي دعا في يوم ما إلى إحياء الدولة الفاطمية. فبنتبه لحاجة أن كل الدول الأشد وحشية والأشد ديكتاتورية هي التي آوت الصوفية على وجه التحديد. ليه؟ لأن الصوفية قطاعات كبيرة منها أيضا تتحدث باسم آل البيت، والجذر المشترك هذا الموجود موجود عند الصوفية. ذلك في ليبيا اكتشف أن الصوفية هي أكثر الفرق التي مهدت الطريق للتشيع في ليبيا للشيعة في منطقة الشيعة. وبالتالي إذا بتلاحظ أنه عندما بدأت بعض القوى الإسلامية في ليبيا بهدم القبور والأضرحة والمزارات وما إلى ذلك، هدموها من ناحيتين: من ناحية أن هذه القبور لا يجوز التعبد لغير الله والتوسل لغير الله، وهدموها من باب أن بعضها شريك في التأهيل لما في التمهيد لمسائل التشيع في ليبيا. الآن أوسع عمل تشيع، يعني إذا كانوا الإيرانيين يعني كانوا يستخدمون مثلا بعض الجماعات الإسلامية في اختراق بعض البلدان، ففي ليبيا استخدموا الصوفية، لكن في تونس لا. مثلا استغل المسائل اللي لها علاقة
هو المجتمع أصلا زي ما حضرتك قلت كده، مجتمع يتقبل الآخر وفي حريات، فبالتالي استغلوا هذه الثغرة. يعني
لا، شوف، الصوفية لما الديكتاتورية يستعينون بالصوفية؟ لأنها ليست صدامية مع النظام، يعني أعطيها يعني حرية التوسل أو إقامة المزارات والتعبد بها، أعطيها حرية إقامة طقوسها، لا تتدخل في السياسة ولا
تلغي الجهاد.
المشكلة الأعوص من هذا أنها تعمل على تغييب العقائد تماما، وبالتالي تجهل، يصبح الشعب جاهل مطلق بشكل مطلق، شبه مطلق في عقائده ودينه وشرائعه. لذلك هذا إشكال كبير جدا في ليبيا. بماذا مثلا سد الفراغ؟ سد الفراغ بالكتاتيب، حفظ القرآن، حوصر المد الصفوي، ولكن بقي ما زال موجود. الآن يستخدم مطية. في تونس مختلف، في الجزائر لا، في الجزائر ولجوا إلى المؤسسات عن طريق الدولة. كانت أقوى العلاقات على الإطلاق بالمغرب العربي بين إيران والمغرب العربي كانت في دولة الجزائر تاريخيا،
ولا زالت
ولا زالت حتى هذه اللحظة. حتى التحالفات الدولية مع الاتحاد السوفيتي، مش بقول لك الطرطوسية القاعدة السوفيتية الروسية الأكبر الآن في سوريا في البحر المتوسط، أيضا لهم قاعدة ضخمة جدا في الجزائر، بل أن حتى قيل لي أن وزير المالية الجزائر اللي قاعد حوالي 20-25 عام وهو وزير مالية، له مصاهرة مع قريب لبوتين الرئيس الروسي حتى هي اللحظة.
مصاهر
مو عنده مصاهر مع ريال. وبالتالي يعني هو جروب يعني من طيب. من
الدكتور خوجة يعني
بس أكمل إذا سمحت نقطة المغرب العربي. في المغرب العربي على وجه التحديد اختلف الأمر. اختلف الأمر لأنه هم حاولوا الاختراق وحاولوا حتى بلاع حسينيات وحاولوا عقد مؤتمرات وحاولوا كلهم
حسينيات. إيه ما هو الملك من أهل البيت حقيقة،
ما هو في في في
دستوري اسمه كالسادة الذين هم أبناء موت على السائل واحد منهم.
أن هم حقيقة خشيوا من أكثر من قصة آل البيت، هم خشيوا من نفوذ إيراني يخلخل المجتمع حتى يمكنهم من النفاذ. لأن شوف الإيرانيين بيدخلوا بصمت لكن بيدخلوا بصخب أيضا، مثل ما هو الواقع الآن في مصر. عندما تسود الفوضى، عندما تسود يعني على حالة عدم الاستقرار، كل القوى الكبرى يعني في مثل هذه اللحظات حيث قبضة الدولة ترتخي، الاستقرار يرتخي، الأمن يرتخي، تصبح كل القوى قادر على العمل في مثل هذه البيئة.
يعني تشايف أن إيران بتخترق المجتمع المصري؟
هي وجدت لها تسعى وتهاجم يعني وانت تعلم هذا كان تهاجم في عملية كر وفر في مصر، لا تتوقف، لم تتوقف حتى هذه، ولن يتوقفوا لن سيستمروا في هذا ولهم أخطية للأسف إسلامية.
هذا الكلام يمكن كلام التصوف مدخل التشيع، يمكن دي حلقة عملتها في 2009 يعني بقالها 4 سنوات هي. استضفت فيها عبد الحليم العزمي رئيس مجلس إدارة إسلام وطن وابن الشيخ أبو العزايم أحد الطرق الصوفية الكبرى في مصر، واستضفت الأستاذ ممدوح إسماعيل، ياريت صفة في أرشيفها يحملوها على الإنترنت. وإذا بعد ثورة 25 يناير تتشيع الطريقة العزمية بالكامل، يعني تخيلوا عملنا الحلقة دي قبل تشيع الطريقة ب3 سنوات، كان عنوان الحلقة في برنامج كنت بعمله على صفا اسمه بهدوء، وكان ضيف وضيف وفي مناظرة، وده يقول لا وده يقول اه. وإذا بذات صاحب الطريقة الذي كان معنا ضيفا على شاشة صفا بهذا العنوان لهذه الحلقة تتشيع الطريقة بالكامل للطريقة العزمية في مصر. دكتور، هل هناك مظاهر احتفالية لاحتفالات الشيعة أو لهم يعني طقوس معينة بيلحظها المجتمع التونسي؟
وكما قلت هو بهدوء، والتشيع يدخل بيوت التونسيين بهدوء تام. وأنا لا أظن أن هدف إيران أو العراق من في تونس ليس هدفه هو
شيعة ولا البيت،
حتى انتشار الشيعة في تونس، لا أظن هذا. أنا أظن أنه بالأخص هو تميع الشباب وإفساد المجتمعات حتى تكون للشيعة بصفة عامة ولإيران بصفة خاصة تكون لها النفوذ، خاصة في المغرب العربي وبالذات في تونس بعد الثورة ووجود نافذة الحريات هذه. وكما قلت هو كما قال الدكتور التونسي هو مسلم، بالتالي يصبر في أول فترة، لكن لا بد أن يكون رد الفعل
على صبر رموز الإسلام يعني.
نعم، لأن يفهم التونسي أنه سيمس في عقيدته في دينه من ناحية العاطفة، ليست من ناحية العلم بالعقيدة الشيعية أو أي فساد آخر. وقلت هو هي إيران تريد أن تكون قوة في المنطقة، في منطقة الخليج بالأخص كما قال الدكتور، وكذلك توسيع تأثيرها ونفوذها في إفريقيا. ونجد كثير من البلدان الإفريقية وصلها التشيع، وفي حتى هناك من الرؤساء وما شيعة. وذلك هو عبر هل ليس عبر نشر المذهب الشيعي كما قلت، لا هو عبر الإفساد،
مشروع سياسي وإفساد المجتمع.
إفساد المجتمع هو أجندة لتوسيعة النفوذ إيران بصفة خاصة.
دكتور نعود لمصر يعني
دقيق
إطراق الإيراني
في بس في نقطة حساسة تحدث عنها دكتور محمد، قد يتبادر إلى الذهن بوجود غالبية سنية ساحقة وشذرات أو اختلاسات أو تسللات شيعية قد لا يبدو الأمر خطيرا، كما كان كذلك في فلسطين بدءا من عام 1858. بضعة مئات من اليهود لم يكن أحد يتوقع أن هؤلاء سيقومون
دولة،
سيكون رأس حربة في اختراق العالم الإسلامي وتفكيكه. لا نبخس الأمور أشياءها. قلنا أن مكانة إيران في النظام الدولي هي أداة وظيفية فعالة وأجدى من إسرائيل نفسها، بسبب وجود جوار ديموغرافي في العالم الإسلامي اسمه الشيعة
وشعب الجمهورية الإسلامية.
إذن ثمة إشكال كبير جدا في هذا السياق على وجه التحديد، أن الصهيونية لم تستطع تحقيق أي اختراقات عقدية في الإسلام، في العقائد الإسلامية.
ما بتهوتش الناس.
أيوة، لكن في المسألة الصفوية ربما يؤدي التراخي بعد عقدين ثلاثة عقود إلى تحقيق اختراقات كبرى
زي ما حصل في العراق.
وإذا بدأت مثل نعم العراق البصرة ما كانت قبل 80 عام 90-95% منها سني، الآن هي شيعة.
كان الشيعة فقط 7%.
علينا ألا نبخل يعني الصفوية تسعى كالغرب باعتباره أداة من أدوات الغرب، ولا الغرب فشل في اختراق العالم الإسلامي عقديا وتفكيك العقيدة من الداخل، أثر مسخ الثقافة لكنه لم يستطع المس في العقيدة حتى هذه اللحظة على الإطلاق. لكن بدليل أنه نحن الآن نطالب بتطبيق الشريعة، بدليل أنه جماعات أنصار الشريعة الآن تكتسح العالم الإسلامي، بدليل أنك تجد في قلب بريطانيا جماعات اسمها المسلمون الموحدون، تجد الآن كلمة التوحيد هي التي
غلبت حتى
تصير عقلية العالم الإسلامي وشباب العالم الإسلامي بقطع النظر عن حتى التيار الجهادي العالمي، بالرغم من دوره العظيم في هذا السياق، لكن بقطع النظر. الآن الأمة تتغير في سياقات استعادة العقيدة الإسلامية، سميها تحت شعار الجهاد، سميها تحت شعار التوحيد، سميها تحت شعار أنصار الشريعة، أيا كانت فالأمة مقدمة على استعادة عقيدتها. الآن هم الصفويون عندما يستخدموا عقائدهم في اختراق العالم الإسلامي عقديا، هنا الإشكال يقع، لأنه ما لم ينجح به الغرب لم تنجح به إسرائيل، الآن ربما ينجح به الصفويون، ونحن ما زلنا في غفلة صراحة. هناك دول وهناك شعوب ما زالت حتى الآن مستخفلة في هذا السياق. نحن أمة، حتى الباحثين منا، حتى العلماء السابقين منا، حتى الخبراء، حتى المفكرين، حتى القادة الذين قادوا أمة في العقود السابقة، غفلوا عن حقيقة النصيرية في سوريا، وصمتوا عن جرائم النصيرية في سوريا 1980-82، صمتوا عن جرائم 1964-1974-1982، صمتوا عن جرائم، بالرغم أن جرائم النصيرية في سوريا كانت تعد بعشرات الآلاف من القتل المباشرين، وعشرات الآلاف من المنفيين والمسجونين، من المسجونين والمطاردين والمختفين، ومئات الآلاف إن لم يكن 3 أو 4 ملايين سوري بالخارج. إذن هل ننتظر حتى تكون هناك شوكة قليلة جدا، ثم إذا كانت هي أداة ستجد دعما دوليا هائلا جدا لتحقيق هذه الاختراقات العقدية
وتؤلم تونس
في خطر، لأن بغي أن نهون أبدا من هذا الخطر. نحن الآن نواجه يعني مشاريع غربية تستهدف عمق الإسلام، لأنه القوة الحيوية الوحيدة التي تستطيع أن تعيد البشر إلى جادة الصواب هي الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام بعث رحمة للعالمين وليس للمسلمين. نحن لم نكن مسلمين ثم أسلمنا ثم أمنا. ايضا هناك مشكله ايضا انه العالم الاسلامي يعني عندما تسمح باختراقات هنا وهنا 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 تصبح بؤر كالبؤر الاستيطانيه في الصيفيه في فلسطين، بنوها بؤر والله ما كان يسكنها 1 أو 2 أو 5 مستوطنين، والان ترى ماذا حصل. المشكله ان الاقليات لا تقاس عناصر القوه في ايامنا هذه بموجب الكتله يعني البشريه او الكتله، تقاس بالحيويه، تقاس بالحراك، تقاس بالتخطيط، تقاس بالعلم، تقاس بالاداء، تقاس بالمال، تقاس بالجهد المبذول،
الدعم الدولي لها،
وبالتالي تستطيع ان تحقق اختراقات خاصه اذا وجدت دعما دوليا، وبالذات انهم الان هم اداه فعاله بيد النظام الدولي وأحرص على استقرار النظام الدولي، لكن يريدون فقط تحقيق امتيازات ونفوذ.
دكتور يمكن على ذكر النصيرية اللي ذكرهم دكتور أكرم، يعني في سوريا كانوا بيشغلوا منشار الكهرباء ويذبحوا به الناس، منشار يعني ماشي على رقاب السنة كده، ويقول أن هذه البؤر لابد ألا نهون من شأنها، إنما لابد أن توضع أمامنا، ويعني يكون هناك دراسات في تونس لها. يعني قول لي تصورك لمناهضة هذا المد إذا كان يعني موجودا في تونس بحجم حتى لو قليل.
أنا على يقين أن عملية هذه التشيع ووجود بعض الحسينيات وبذوع بعض التجمعات الشيعية هي تحت المجهر لا محالة، تحت المجهر من طرف عديد كثير من الجمعيات ومن الأحزاب كذلك، وحتى من المواطنين. قد كان المواطن التونسي هو مسالم صحيح، لكن يراقب، وإذا حس بأي خطر في يمس دينه أو عقيدته أو إسلامه أو أي انحراف سيتصدى لهذا المد. ونحن لا نرقد على أذنينا كما يقال.
يعني أماكن تواجد التشيع هل لها أماكن معينة في البؤر؟
هناك في جابس وفي القيروان أغلبية التشيع في هذه
دي الأماكن دي أصلا، يعني
على حسب علمي هذه موجودة في التجمعات، أغلب التجمعات في هذه في المدينة.
لا نقصد يعني كان أصلائي صوفي مثلا كان يعني، ولا هم يعني تشيعوا إزاي ولا
لا؟ لا هو قلت لك الصوفي هو يقع اختراق هؤلاء الصوفيين أو هؤلاء التبليغيين، وقلت لك حتى بعض الأحزاب هناك بعض الأحزاب مخترقين موجودين في 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 صلب الأحزاب السياسية بعض الشيعة، ونعرفهم ونعرف هذه الأحزاب، وقع الاتصال حتى بجماعة الإصلاح حتى يقع التنسيق بين أساسا حزب لها مرجعية إسلامية، ولكن في الحوار وفي قراءة استقراء معناها مؤسسي هذا الحزب ما تضح أنهما له مرجعية شيعية أو متعاطفين مع الشيعة، وهذا احنا لا نرفضه.
نعم. طب دكتور أنا عندي دقيقة للختام، ماذا تريد أن تقول فيه؟
أقول أن الأمة الآن تعيش يعني 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 هجمتين، هجمة صهيونية غربية وهجمة صفوية. لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا في حالة كر وفر مع هذه الهجمات، لكن لا يعني أن هذه الهجمات ستنتصر. المبادرة الآن برغم كل هذا بيد الأمة، والقوة ما زالت بيد الأمة، والغرب في حالة دفاع وهجومه على ماله هو نوع من الاستعمار، نوع من تصدير الانفجارات الاجتماعية في فرنسا وأوروبا إلى أفريقيا وإلى أماكن أخرى. يعني قد يستعيدوا أسلوب الاستعمار، قد يستعيدوا أسلوب التدخل بهدف تحقيق بعض المكاسب الأكثر والأقل، لذلك هم في حالة دفاع وليسوا في حالة هجوم، وليسوا قادرين على الهجوم أصلا. لكن الأمة هي التي بادرت بالهجوم عبر الثورة التونسية أولا، ثم الثورة المصرية التي جذرت عقلية الثورة في العالم العربي، والآن تتجذر عقلية أخرى هي تطبيق الشريعة في الإسلام. نحن الآن وصلنا إلى ذروة ما تعارضه أو تناهضه يناهضه المركز، وهو البحث عن وسائل، عن آليات، عن طرق النفاذ إلى تطبيق الشريعة وفرض الإسلام من جديد شاء أم أبو.
شكرا دكتور أكرم حجازي يعني الأكاديمي والمفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى مفكر المسلمين، شكرا جزيلا لك.
أشكر جدا.
أشكر ضيفي ضيفكم الكريم الدكتور محمد خوجة رئيس جبهة الإصلاح بتونس. شكرا لك دكتور محمد، شرفتنا. حفظ الله تونس من يعني هذا السرطان الخبيث، ويعني على الأبطال في تونس أن يواجهوا هذا المادة حتى لا تكون بقعة دم أخرى في عالمنا الإسلامي، كما حدثت في العراق وحدثت كذلك في سوريا، تحدث الآن في سوريا. والله يذبحون إخوانكم والأطفال حتى بمنشار الكهرباء، يمسكون بمنشار الكهرباء ويوقفونهم ويمرون بالمنشار على رقابهم فتتساقط. هذا على النت يعني، ليس من عندي نفسيا.
ممكن أضافت كلمة؟
تفضل.
أنا أقول أن هذه الثورة هي هدية من الله عز وجل، وإذا أهدى الله شيء لابد أن يحافظ عليها بإيجاد من يدافع عن هذه الثورة،
تسخير
شيعي كان أو علماني أو إلحادي أو مهما كان، لابد في هذه هي بداية التمكين الإسلام في البلدان العربية والإسلامية بصفة عامة.
نعم. شكرا دكتور. يعني انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام
ورحمة الله. إلا وجهه كلها.